أعوذ بالله من العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بالي قال وبه أي بالقبض كيف فرد. أغلب المسائل حنقرأها الآن إما تقدمت أو مبنية على بعض القواعد المذكورة في كلماتهم رحمة الله تعالى عليه فعلا. ولا ما في مطلب جدا جديد في هذه المسألة. تعرض الماتر رحمة الله تعالى عليه لبعض أحكام الضمان أو لبعض أحكام القبض. كما قلنا لكم سابقا أن القبض يقع موضوعا لجملة أن الأحكام أول حكم من الأحكام التي يتعرض لها الماتن أنه بعد القبض يسقط الضمان وقبل القبض يكون الضمان من كيس البائع. عبارة الكتاب بالنص هكذا عبارة المتن لوحدها وبه يعني بالقبض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له لمين له خيار للمشتري خيار. فلو تلف قبله فمن البائع مع أن النماء للمشتري. هذا المطلب الأساسي يعني إذا واحد مثلا أنا بعتك كتاب وهذا الكتاب لم أقبضه منك بعد لا عفوا هذا بعتني الكتاب وأنا لم أقبض منك الكتاب بعد وتلف الكتاب وهو في عندك ماذا نحكم؟ نحكم ببطلان العقد. طب اشتريت منك خروفا وهذا الخروف ماذا تلف بقي عندك وحصل له نماء مثل مثلا أولدت النعجة أولدت أو مشاكل ذلك هذا النماء كله يكون ملك لمين؟ للمشتري. لكن لو تلف شو بيصير من كيس مين بيكون؟ من كيس البائع. هناك صار في شيء من استهجان ما هو أن نحكم بأن النماء للمشتري مع أن التلف من البائع فعلا. هو يقول الشهيد الثاني أول شو عبر فلو تلف قبله فمن البائع مع أن النماء للمشتري. كان عم بيقول لك ما تستهجن انتبه التلف من البائع والنماء للمشتري. شهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يبين المسألة أنه لماذا؟ لأنه كل واحد تابع لحكمه. النماء تابع لمين؟ للمالك. من المالك على فترة قبل القبض؟ المشتري. فالنماء له. وعندنا روايات خاصة تقول لنا ماذا؟ بأن التلف العين يبطل العقد فإذا بيكون تلف من مين؟ من البائع فعلا. نعم إذا أنت بتثبت أن التلف يكشف عن عدم صحة العقد من أول الأمر يمكن لك أن تقول ماذا؟ بأن النماء لمين بيكون؟ للبائع. تفتوا النقطة ولا لا؟ يعني هذا التلف الذي وقع الآن على هذه النعجة هل هو الآن أبطل العقد أو يكشف عن بطلان العقد من حين انعقاده؟ إذا قلت يبطل العقد من الآن كما وضار عبارات العلماء حينئذ شو منقول؟ منقول النماء السابق للمشتري والتلف من البائع. إذا قلنا بأن هذا التلف يكشف عن تحقق عن بطلان العقد من السابق بيكون كل النماء أيضا لمين؟ للبائع. التلف من البائع والنماء للبائع فعلا. العلماء بيقولوا بالنقل بقى النقل دائما هو الأصالة للنقل صراحة تقلش لحدا يعني هو في كل شيء أشك أنه كشف أو نقل. الكشف يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة زائدة. النقل هو على القاعدة لأنه أنت ظاهر الأمور ماذا؟ أنه تبدأ من عند تحقق شروطها مو يكون الشرط كاشف عن سبق ماذا؟ تحققها. جعل الشرط محض كاشف عن السبق هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مؤنة. ولا الظاهر الوضع العام أنك إذا تحققت الشرط تحقق ماذا؟ الآن المشروط مو تحقق المشروط منذ الأزل فعلا. لذلك احنا عندنا قالوا اعملها قاعدة انت تكتبها اسمها ماذا؟ أصالة النقل. ما تلطف هذه حاصل الفكرة في المقام. ثم الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يذكر مسألة أنه لو كان التلف من الله تعالى أو من الله تعالى هذا يكون التلف قلنا من مين؟ إذا يبطل العقد عفوا قلنا ببطلان العقد. أما إذا أتلفه أجنبي أو البائع هنا يمكن لك أن تفسخ العقد وتسترد ثمنك ويمكن ماذا أيضا لك أن تطلب شو المثل أن تطلب المثل أو القيمة فعلا. ليش؟ لأنه صار ذاك يعني صار المتلف اللي هو عبارة عن الأجنبي أو البائع صار كالغاصبين عندهم جناية وعندنا قاعدة الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال مثلا، فلا بد لك ماذا أن نحكم بأنه ماذا أنت مخير. طبعا هذه الغاصب يؤخذ بشق الأحوال حالة قصة هذه كمان على كل حال فعلا. إيه قاعدة بيعتبروها هم متى تبع ما بعد ما تبعت ولا مرة في كتب إلا ما كنت تجدون في أصلها في بعض كتب ال بالي. أقول حال إحدى الدراسات الجيدة ضل يطلع بالي دراسات وبقى نسجلهم صراحة لهالدراسات بكتبهم على مكان ما. إحدى الدراسات جيدة فعلا هي دراسة أنه ماذا ما هو مقدار التأثير القواعد فقه العامة في الفقه الخلاف عند الشيعة، يعني قديش تسرب من الفقه العامة إلى الفقه الشيعي جملة من القواعد والروايات على زمن المرتضى والطوسي، ثم أخذت هذه الروايات كماذا كأدلة بعد ذلك في الوقت لاحق، صار يعبروها عنها بالنبويات، يعبروا عنها ماذا بالنبويات، بعضها روايات بعضها قواعد، هي بالواقع تسربت إلينا عم بيكتبوا فقه مقارن استدلوا فيها بالفقه المقارن، ثم بعدين الدعية بأنها أمور متسالم عليها مشهورة، حتى ابن إدريس قطع بها وابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد والمسائل هذه.
وهل قرأنا القوية؟
مين قرأنا القوية؟ لأن نقلها مش كان مقتنع فيها. لطيف ألطف شيء يعني سيد المرتضى جملة من هذه الروايات هو نقلها مش مقتنع بها.
عند عبارات يعني نص في هذا الشيء المعنى
سيد المرتضى؟ إيه عند عبارات سيد المرتضى عم بيحكي لا يعمل بخبر الواحد أصلا سيد المرتضى لا يعمل بخبر الواحد.
هذا مبنى شيخنا نتكلم عن شيخ طوسي، إذا شيخ طوسي مثلا إذا نقد شيخ طوسي نفس الكلام يعني
أبو جعفر الطوسي بعض الأحيان مش دائما بس لا عادة يعمل عادة يعمل شيخ الطوسي. شيخ الطوسي ما إنه مثل سيد المرتضى، شيخ الطوسي عادة يعمل بهذه تلك الروايات، بس اللطيف أن ابن إدريس يقطع بها هذا اللطيف يعني لطيف هذه هنا. لذلك إني بعض الأحيان بيشكو على ابن إدريس أقول له حتى المتأخرين يشكلون في بعض برد ابن إدريس أقول كيف قطعت بالرواية الرواية ما موجود بكتبنا لأنها قطعت به. وعلى الجملة إذا كان التلف من عند الله تعالى ليس لك أيها المشتري إلا استرداد الثمن، إذا كان التلف من أجنبي أو بائع فأنت مخير بين استرداد الثمن أو مطالبة بالقيمة. إذا شو كان بدنا نقول إذا كان التلف من المشتري، يعني المشتري هو ذهب وأتلف عينه قبل أن يقبضها، قالوا بأن إتلاف المشتري للعين بمنزلة ماذا؟ بمنزلة قبضه لها، من سأتلفت أنت قبضتها فأنت تكون حينئذ تكون من كيس مين؟ من كيس المشتري. قال وبه أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له خيار، إذا لم يكن له خيار مختص به أو مشترك بينه وبين أجنبي، فلو كان الخيار لهما فتلفه بعد القبض زمنه منه أيضا من منه ينتقل الضمان إلى المشتري. إذا لم يكن فلو كان الخيار لهما فتلفه يعني تلف ماذا؟ تلف المبيع، فبعد القبض زمنه يعني زمن الخيار منه من مين بيكون؟ من المشتري. عيد العبارة وبه أي بالقبض كيف فرض ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له للمشتري خيار. اتفقنا؟ نحن شو عم نقول إذا لم يكن له خيار؟ فإذا كان له خيار لا ينتقل يبقى على البائع. أي خيار هو الذي يبقيه على البائع؟ إما الخيار المختص به للمشتري أو الخيار المشترك بين المشتري وبين الأجنبي. فلو كان هناك خيار وكان هذا الخيار مشتركا بين البائع والمشتري، هنا شو بيكون القبض؟
المشتري.
القبض ناقلا للضمان على المشتري. على المشتري
يعني لهما ترجعونه الى المشتري والبائع،
يرجع الى البائع والمشتري. لا نو سيباسا
ايش الخيار
يا شيخنا؟ اول شيء يعني انت من جماعه كمان صرت من جماعه الاقرب. بالله عليك اسا انت يعني ظهور اقرا لا تستقيم العباره. مشترك بينه وبين الأجنبي يعني لهما، شو بيكون يعني؟ أو مشترك أو لهما، فلو كان لهما
تفريع له.
شو تفريع؟ ما ثبت الحكم سابقا، أعطينا الحكم سابقا. أو مشترك تابع للحكم السابق، عيد العبارة. وبه أي بالقبض كيف فرضا ينتقل الضمان إلى المشتري إذا لم يكن له للمشتري خيار مختص بالمشتري أو مشترك بينه وبين الأجنبي. نقطة. خلص الحكم الأول. فلو
ليش يعيد أيضا؟ ليش يعيد أيضا؟ إذا كان هو الآن يريد يأتي بحكم جديد، ليش يقول أيضا؟
الحكم واحد، الموضوع اختلف.
لماذا قال أيضا؟ لأنه هذه عبارة هكذا. وبه قد أمل معي العبارة بس شوي. إذا لم يكن له خيار مختص به أو مشترك بينه وبين أجنبي، شو بيصير؟
في الحال على الضمان على البائع.
على البائع، بعدين عم يصير الضمان. على المشتري. ما فيش عم بشرح لك، تشرحها على كيفك وبتناقضني. يعني بتشرحها على كيفك وبتناقضني، لي ليش عم تقول هكذا انت؟ فلو كان شو عندكم كاتبين انتوا اصلا بالهامش؟ من الكلانتر؟ فلو كان الخيار لهما للبائع والمشتري فتلف المبيع بعد القبض زمنه، يعني زمن الخيار من المشتري أيضا. أيضا راجع، ليش قال كلمة أيضا؟ عطف على الحكم الأول اللي هو من هو؟ ينتقل الضمان إلى المشتري من قوله إذا لم يكن له خيار مختص أو مشترك بينه وبين أجنبي. هذا شو بيكون؟ هيدا حكم بعدم الضمان على المشتري. يعني كم فرع ذكرنا بها؟ ثلاث اسطر. الله يسامحك،
هو بيعملوا اثنين بس.
لا قول أربعة.
ما قالهم يعني
قول أربع فروع. قبض المشتري وفي خيار
للمشتري.
قبض المشتري وله خيار. قبض المشتري وله خيار هو لأجنبي. قبض المشتري وله خيار هو للبائع. وين بيكون في ضمان على المشتري؟ إذا قبض وليس له خيار، أو قبض وكان الخيار له وللبائع. أما إذا كان قبض وله الخيار ولأجنبي، أو قبض له خيار لوحده، يكون الضمان ما زال على البائع. فروع أربعة في العبارة.
فين تنتج فرع رابع إذا كان
خامس بيصير؟ شو هو
خامس؟ إذا كان الشرط
أجنبي لوحده،
لا للبائع لوحده وللأجنبي
لوحده، إيه بيصير خامس وسادس. باجي بس على كل حال شو بتكون؟ بتكون حكمها ماذا؟ للضمان على المشتري. ضمان على المشتري. وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض فلو تلف قبله فمن البائع مطلقا. هيدي مطلقا اختلفوا فيها العلماء. سلطان العلماء شيء ونراقي شيء آخر. سلطان العلماء يقول مطلقا يعني كان للمشتري خيار أو لا. ما فهمت هذه صراحة أنا. عرفت شو قال النراقي؟ يعني مش النراقي، سلطان العلماء. عندكم سلطان علماء انتو؟ ما حد سلطان علماء؟ لا مش هلا جيباش، طلعهاش واضح طلعهاش. انت شو كاتبين بالحاشية؟ من عندك الترحين؟
سواء كان المشتري خيارا ام لا،
سلطان العلماء يعني. فلو تلف قبلهم فمن البائع مطلقا كان للمشتري خيار او لا. انا ما شعرت بانه مطلب علمي يعني ساعته، ما شعرت بأنه فيها مطلب. لكن النراقي فسر مطلقا بمعنى آخر، قال مطلقا يعني سواء كان التلف بآفة سماوية من عند الله أو من البائع أو من أجنبي. برجع بعيد كل مرة بقولها برجع أكررها، نحن موحدين بس نقول من الله أو من البائع، ما عم نشرك بالله تعالى. مقصودنا ماذا؟ مقصود ما هو كله من عند الله تعالى. غاية ما في الأمر ما هو مولانا؟ البائع. يعني البائع باختيار ينسب إلى البائع، أو لا ينسب إلى أي أحد. إذا لا ينسب إلى أحد يسموها ماذا؟ هم آفة سماوية. مو أنه في شرك بالله تعالى. نحن جماعة أنه الله خلقكم وما تعملون. هاي بحث آخر بتصير. فإذا في المقام
رأيت المرأة
بس ركزوا معنا على الفكرة بس هذه، بس ركزوا معنا على هذه الفكرة. مطلقا سواء كافت من كان من عند الله أم من البائع أم من أجنبيين. في هذه الثلاثة يكون دائما شو التلف من البائع والنماء للمشتري. بقي بس واحد من مطلقا خرج من هو
المشتري.
إذا كان التلف من المشتري يقول لك ناراقي ما تنقض علي به، لأنه ما هو مات شهيد الثاني سوف يصرح بأن إتلاف المشتري قبض، فيكون خارج أصلا نظر عن محل البحث.
وأقرب من ناراقي
لأنه واقعا أقرب أصلا، عبارة السلطان مش واضحة أبدا. وإذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض فلو تلف قبله فمن البائع مطلقا، مع أن النماء المنفصل المتجدد بين العقد والتلف للمشتري، ولا بعد في ذلك. أي بعد؟ أن يكون التلف من البائع والبريء. في قاعدة معروفة عند السنة مشتهرة، هذه من القواعد سبحان الله ليش اليوم بيطلعوا معنا. في قاعدة مشهورة عند السنة جدا، هي قاعدة اسمها الضمان بالخراج. سمعين في هذه القاعدة؟ عندهم قاعدة أن كل واحد النفع له الضمان بيكون ماذا؟ من ذمته. يعني أنت إذا ضمنتك شيئا وضمنك على أن يكون النفع لك، على رأي أبو حنيفة، على رأي أبي حنيفة، إذا أنا غصبت لك الدابة، مثل هذا التعبير، إذا أنا غصبت منك دابة، هذه الدابة بضمان مين؟
غاصب.
غاصب بضماني. أي منفعة أنتفع بالدابة يكون ماذا؟ للغاصب. ليش؟ لأنه لو تلفت أنا حأضمنها، فالضمان بالخرج. اللي بيخرج بيضمن، أو يضمن بياخذ الخراج، من يضمن يأخذ الخراج. شوف العبارة، عبارة أقرأ لكم عبارة مفتاح. ليش عم بذكركم هالقاعدة هنا؟ لأنه هذا البحث مبني على هالقاعدة. ما أنت عم تقول الضمان لمين؟
البائع.
على البائع. والنماء لمين؟ ما بيصح بناء على القاعدة. لذلك شو علق مفتاح الكرامة؟ بمفتاح الكرامة الجزء الرابع عشر صفحة 712 علق على هالمطلق قال: قلت هذا مما لا إشكال فيه إن جعلنا النماء تابع للملك مبنانا، كما في موضع من المبسوط، وإن جعلناه تابعا للضمان كما في موضع آخر من المبسوط، ظاهر قوله عليه السلام، عمل الرواية وانتهت الخراج بالضمان. فمحل إشكال كما نبه على ذلك في الدروس في باب العيب، وقد تقدم الكلام فيه في المقام المستوفى. بس تقول الضمان بالخراج يعني ماذا؟ الخراج بالضمان، عفوا، الخراج بالضمان يعني كل من يأخذ الخراج هو الذي يضمن، كل صاحب خراج ضمان وكل صاحب ضمان خراج، فحينئذ هذه شو بتصير؟ لا، نقول إن النماء للبائع. أما إذا قلت لا، النماء تابع للملك مو تابع للغاصب ومشاكل ذلك، فحينئذ ذكر رواية أبو ولاد نقلت لكم سابقا، وما صارخ منه الدابة وذاك أخذ غصبها منه وسافر فيها ما أدري لوين لوين لوين، يعني استأجر منه الدابة وغصبها، يعني مش غصبها، أخذها، يعني أخذها بدون ما يسأله، بس هو يعتبر غصبا من الحكم الشرعي. بالنتيجة رجع العيد أبي حقال له مين بدأ قاضي؟ قال له بدي قاضيك عند القاضي. قال له بعطيك أموال؟ قال له ما بقبل بدون عند القاضي. قال له مين بدأ قاضي؟ قال له مروح عند مين؟ عند أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده قاعدة ماذا؟ الخراج والضمان. قال له ذاك الزلمي ماذا؟ شو نسوي في المقام؟ قال له ما لك شيء أنت؟ لمين قال له ما لك شيء؟ لا لا، البغل مش حمار كان، شو عم تغير الرواية، تحرك بالرواية، بغل كان بالرواية، قيمة بغل يوم خالفته إمام الصادق قال له. تأمل معه، قال له شو؟ قال له، قال له شو كان عندك أنت؟ قال له عندي هالبغل كذا. قال له ما لك شيء أنت؟ قال له لا. قال له مش هو إذا تلف مين كان حيضمن؟ هو كان حيضمن، بدي خليه يضمن وبقى يعطيك الأجرة المنافع المستوفات وغير المستوفات، لا، فقط يعطيك ماذا؟ يضمن على تقدير التلف. أمر خرج ذاك يسترجع الله تعالى، يقول أبو ولاد يا أخي أنا شفقت عليه، أعطيت شوية أموال حتى راضيه. بعدين راح عند الصادق عليه السلام فقال له، قال له في مثل هذا الحكم وأمثاله ماذا؟ تحبس السماء ماذا؟ أمطارها فعلا. ثم قال له الإمام تعطيه كل قيمة بغل يوما خالفته. قالوا طب ما هو رضي. قال له إنما رضي، هذه العجيبة الرواية، قال إنما رضي له لك لماذا؟ لمكان قضاء أبي حنيفة له لك بالجور أو مشاكل ذلك. هو ما رضي ابتداء، هو رضي ليش؟ هو عنده خيارين، إما ما يأخذ شيء أو يرضى منك ماذا؟ القليل. إذا أنت هلأ إذا أنت لك مني ماذا؟ 1000 دينار، وجاء القاضي حكم لك أنه ليس لك علي شيء، قلت لك أنا تعال خذ حبيبي تعال، ترضى علي 50 دينار؟ ترضى أو ما بترضى؟ برضى. تقول أنا بين خيارين، إما لا أخذ شيء أو أخذ مقدار قليل. فهو رضي رضا معلق، مو رضا مطلق. لذلك الإمام قال له لابد أن تعطيه قيمة بغل يوم خالفته، لكن على ما هذه العبارة هناك وخذوا وقف وقعوا فيها وقعدوا يعدوا فيها سنة. العبارة قيمة بغل يوم، مع أنه يوضح العبارة بذهني أنا، هي قيمة بغل يوم خالفته، خذوا بقى هلا شو معنى العبارة هذه، لأنني عندهم بحث أنه متى يبدأ الضمان، يوم يوم الغصب أو يوم التلف أو على القيم أو مشاكل ذلك. بالي هذا إذا كان تلفه لأن التلف لا يبطل البيع من أصله، بشوف العبارة لأن التلف لا يبطل البيع من أصله بل هو ناقل، بل يفسخه من حينه كما لو انفسخ بخيار، هذا إذا كان تلفه من الله تعالى. أما لو كان من أجنبي أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من الله تعالى، برجع بعيد هذا مو شرك، مقصود شيء آخر اصطلاح فقهي، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة. بحس حالة أمراء عم بكتب مثل بتقول شو اسمه المختصر، من المختصر كل شوي بيقول لك ماذا اثناء مثلا افناه شو اسمه هذه انبت الربيع البقلة بالي، هذا مجاز اذا كنت مؤمنا، اذا كنت كافرا شو بيكون حقيقة ما في شيء هذه على قول المشرك والمعتزلة هذه بيكون. ولو كان التلف من المشتري فهو منزلة القبض، على كل حال ينبغي له أن يغيرهم التعبير، مش تعبير مش جميل يعني، على كل حال أن يقال تلف من الله وتلف من البائع. أيوة التلف ما حلو، ما حلو التعبير، مش معجبني التعبير، تعبير مؤدبي ها، ما حلوة هو سبب، إذا على السبب هو سبب كل شيء. ولو كان التلف من المشتري منزلة القبض، وإن تلف بعضه أو تعيب من قبل الله تعالى أو قبل البائع، ها؟
يعني نقول لو كان التلف من الطبيعة أدرب يعني
أحسن، أمر طبيعي، لو أمر قهري، أمر طبيعي، أمر غير اختياري.
طبيعي أو من الله؟
لا ما تقول
الله. بعدين يقولون حوزك على تلف. قاعد
تقول طبيعة هي لا تشرك أحسن، أي أحسن شرك أو الإلحاد، واحد من الاثنين يعني، أنت مخير تخير المشتري، اخترعكم الاصطلاح الجديد أنتو
طبيعة ما
لا معروف الاصطلاح اللي فيه اصطلاح آخر يقول آفة سماوية، يعبر بآفة سماوية، موجود هذا التعبير هو تعبير ما في كلمة طبيعية يعني. تخير المشتري في الإمساك مع القرش والفسخ، لأنه ما تلف أو تعيب كله، تلف بعضه أو تعيب بعضه، فأنت تستطيع أن تطلب خيار العين فتفسخ العقد، وتستطيع ماذا أن تسترد العين لكن مع القرش. ولو كان العيب من قبل أجنبي فالقرش عليه، على ذلك الأجنبي إن التزم، من التزم المشتري بالعقد، وللبائع إن فسخ، يعني القرش يكون للبائع إن فسخ المشتري. ولو غصب من يد البائع، هذه المسألة
ما يكون للمشتري القرش لأيهما يرجع، ولازم يصير للأجنبي.
أنا صار يرجع الاثنين مش يرجع.
يعني يظل مخير
بالرجوع. إيه بقى لي مفروض هيك تعاقب الأيدي، هذه ضبق على قاعدة تعاقب الأيدي. لو غصبت من يد البائع، هذه لو غصب من يد البائع هي مسألة أنه هذه العين كانت في يد البائع واشتريتها منه، بقيت في يد البائع، وعندما كانت في يد البائع غصبت من عنده، حينئذ في حالتين، إما أن غصبت مقدار وقت قليل جدا لا يعتبر ماذا، أنه فاتت ماديته شيء، مثل مثلا واحد كنت ماشي أنت بالشارع أخذ منك واحد الحقيبة ورقة فرقدت خلفه وأخذتها، ما مضت فترة ماذا يعتد بالعرف ماذا أنه قد فاتت منافعها ومشاكل ذلك، فترة قليلة جدا. ومرة أخرى لا تكون الفترة ماذا، كانت فترة معتد بها بحيث يصدق بالعرف أنه قد فاتت بعض منافعها. في الصورة الأولى لا يحق للمشتري ماذا الفسخ، في الصورة الثانية يمكن له أن يطالب ماذا بالفسخ، لأنه قد فاتت عمدته جملة من منافعها، مثل العيب، يصير مثل العيب يعني تقريبا. ولو غصب من يد البائع قبل إقباضه وأسرع عوده بحيث لم يفت من منافعه ما يعتد به عرفا، أو أمكن البائع نزعه بسرعة كذلك، فلا خيار للمشتري. ليش؟ لعدم موجبه، ما في أي منفعة فاتت، وإلا يمكن تحصيله بسرعة. تخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه والالتزام بالمبيع وارتقاب حصوله، فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد. مين هو بتوقف؟ يعني المشتري ينتفع بالعين حال كونها مغصوبة بماذا؟ بأمور لا غير موقوفة على القبض، كما لو أردت أن تعتقه. ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه، فيبطل البيع إن كان قد وإن كان قد رضي بالصبر مع احتمال كونه قبضا. هذا البحث مبني أنه كيف يتحقق القبض. بعضهم يعتقد بأنه أنا طالما عندهم بحث بالبائع، انسوا الغاصب الآن، أنا الآن اشتريت من عندك هذا الكتاب ورضيت أن يبقى عند الكتاب مدة سنة، جملة منهم قالوا ماذا؟ نفس أنك ترضى أنت ببقائه عنده، هذا بسمي شو؟ قبض. لا يشترط في القبض أن تضع يدك على العين، يعني أشبه شيء رضاي بإبقائه عندك كأني استلمته وجعلته عندك ماذا؟ وديعة. كأني استلمته وجعلته عندك وديعة، هذا هو رضاي بإبقائه عندك فعلا. ها؟
مع أوقات الوديعة صح؟
إيه؟
ما في وجه مجرد الرضا بالإبقاء، يعني مو مسوغ لانتقال الضمان.
إيه هذا هؤلاء الجماعة الثانيين، هؤلاء الجماعة الثانيين اللي بيحكوا مثلك. شو يقولون الجماعة الثانيين؟ يقولون بدنا ألفاظ وكذا وما في شيء ولابد أن يتسلم، وكأن نحن متعبدين بكلمة قابضة، ويقول أقبضتك ومشاكل ذلك والمسائل هذه ويعطيني بإيدي. هؤلاء الجماعة اللي مثلك بيقولوا ماذا؟ نعم لابد ماذا من الإقباض، ولا حتى لو رضيت بإبقائه عندك وكان بائعا ماذا؟ يبقى الضمان على البائع. هذا البحث عم يجري الماتن وين؟ في الغصب، شيء ثاني في الغصب. إذا أنا رضيت بأن يبقى هذه العين وين؟ ليش عند البائع؟ أنا قبلت أن أصبر، مش رضيت أن يبقى عند الغاصب، أنا أريد أن أخذه من الغاصب، لكن أنا مستعد أصبر حتى ماذا؟ حتى نسترد هذه العين من الغاصب. هل رضاي بالصبر يعني قبضته من البائع أو لا؟ تفهمتوا؟ هل نستطيع أن نقيس ما نحن فيه على ما يذكر في البائع ولا يذكر هناك في المقام؟ طبعا الفرق بينهما فرق شاسع، يعني ما شو علاقة ببعض. يعني هناك أنا رضيت مع إمكان التسلم، هنا غير ممكن ماذا؟ التسلم فعلا. إذا شوف العبارة شو يقول، إن تلف في يد الغاصب فهم تلف قبل قبضه، فيبطل البيع وإن كان قد رضي بالصبر مع احتمال كونه قبضا، يعني الرضا قبض. وكذا لو رضي بكونه في يد البائع وأولى بتحقق القبض وين؟ في الرضا عند البائع من الرضا عند الغاصب. ولا أجر على البائع في تلك المدة. عندنا بحث نحن في النماءات المستوفات وغير المستوفات، هل يضمنها الغاصب أو لا يضمنها الغاصب؟ معروف بين العلماء ضمان المنافع المستوفات وغير المستوفات فعلا. سقدر مطلق المستوفات، غير المستوفات شيء ثاني يفتي فيها، مش هكذا تقدم معنا؟ أنا ببالي هكذا كان عنده يفتي بالمنافع غير المستوفات فعلا. ما يريد التنبيه عليه الماتن رحمة الله تعالى عليه بأن النماءات التي تكون نماءات متصلة، هذه النماءات هي التي يضمنها البائع، أما النماءات التي تكون منفصلة فلا ضمان للبائع لها، ما له علاقة البائع فيها فعلا. يعني طبعا هي نماءات ملك المشتري لكن لا يضمنها مين؟ البائع. وإن كانت بيد الغاصب من يضمنها؟ يضمنها فقط خصوص الغاصب، ما احتمال أن نطبق قاعدة ماذا؟ تعاقب الأيدي فنضمن بها الغاصب والبائع فعلا. ولا أجر على البائع في تلك المدة التي كانت في يد الغاصب وأن كانت العين مضمونة عليه، لأن الأجر بمنزلة النماء المتجدد، وهو النماء المتجدد غير مضمون. وقيل يضمنها لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض والكنماء المتصل، والأقوى اختصاص الغاصب بها، إلا أن يكون المنع منه من البائع، فيكون مين؟ البائع غاصبا إذا كان المنع بغير حق. فلو حبسه، يعني لو حبس العين ليتقابضا أو ليقبض الثمن حيث يشترط تقدم قبضه، يعني شو اشترط ماذا؟ تعطيني قبل أن أعطيك، فلا أجر عليه بالإذن في إمساكه شرعا. وحيث يكون المنع سائغا فالنفقة على المشتري لأنه ملكه. واضحة المسألة هذه؟ نحن عم نقول ماذا؟ القبض أنا ما منعتك من العين، أنت ما عم تشتخذها، طب قلت لي ماذا؟ أعطيني إياها، قلت لك أسلم الثمن، ما بدك تسلم الثمن، فأنا رفضت أن أقبضك، فكان عدم إقباضي لك أمر ماذا؟ له مبرر شرعي. لو كان عمل غير مبرر شرعي كان غاصب، لكن هذا له مبرر شرعي. بما أن لمنعه هناك مبرر شرعي، حينئذ أنا لي ماذا؟ أن أطالبك حتى بالنفقة على العين، هذا ملكك أنفق عليه أنت، مش أنا واجب أنفق على ملكك. وحيث يكون المنع سائغا فالنفقة على المشتري أنه ملكه، فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره على الإنفاق، فأن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع كنظائره. أوعك تقول يوم من الأيام هي العين عندك تقول خليه يموت هذه الدابة، إذا ماتت شو حيصير؟ أنت حتضمن يعني، شو ده الشغل؟ لا، أنت أنفق عليها وارجع ماذا؟ عليه بعد ذلك. بل هلا عندما بس ما تمشى عم ينصحك نصيحة الشهيد الثاني الشهيد الأول، هلا بس بدك تسلم عين للآخرين شو سوي؟ مش أن نوظف البيت، خليه واستخبى في مشكلة، لكن خذ كل أغراضك منه. مش شرط الإقباض أن تفرغ أغراضك من الدار، لكن ينبغي يجب عليك أن تفرغ ماذا؟ أغراضك من الدار. طبعا تفرغ الأغراض التي لا تكون يعني توجب تلفها، ولا مثلا إذا الأشجار بعد مزروعة وقلعها يوجب تلف هذه الأشجار، ما أحد يقول لك يجب عليك ماذا؟ أن تقلعها. بس ينبغي أن تعلم أن أي شيء تسويه بالأرض ويجب أرشا لابد من دفع الأرش، يعني أي شيء يوجب تلفا أو عيبا لابد لك أيها البائع أن تدفع الأرش حينئذ.
قال القاضي يزرع قاءه عند المشتري.
إيه باري باري. وليكن المبيع عند إقباضه مفرغان من أمتعة البائع وغيرها مما لم يدخل في المبيع، ولو كان مشغولا بزرع لم يبلغ وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع. هل البائع ما بده يصبر؟ لا بأس. ولو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب، شو وجب؟ أرشه على البائع، يعني تهدم وتدفع الأرش. تهدم أيها يعني مثل مثلا أنت كنت جاعل بالحائط خزنة ولا يمكن لك إخراج الخزنة من الحائط إلا ماذا؟ إلا بهدم فعلا، فيجب عليك ماذا أن تفعل؟ وعك تسويها بإيران بيقع الحائط كله. على كل حال لا فلا بد لك ماذا؟ أنك تسوي تهدم وتدفع الأرش فعلا. والتفريغ وإن كان واجبا إلا أن القبض لا يتوقف عليه، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا تم القبض ويجب التفريغ بعده. هذا يكره بيع الماكينة، تقدمت معنا بعينها في بحث السلف إذا بتذكروا بحث السلف، تقدمت معنا هل يجوز لي بيع الطعام قبل القبض، حيث حكموا هناك ماذا؟ بالكراهة، جمعا بين النصوص. ما في مطلب حتى نعيدهم يعني صراحة، يعني هي نفس المطالب تقدمت معنا هي بعينها فعلا. ويكره البيع المكيل والموزون قبل قبضه، حتى قرأنا الرواية سابقا عن مقاريب الصور كمان رواية قبل القبض. ويكره بيع المكيل والموزون قبل قبضه للنهي عنه المحمول على الكراهة جمعا. رواية منصور بن حازم هي إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني أن يوكل المشتري بقبضه. رواية ثانية فالرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، قال لا بأس، ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله إلى آخر العبارة قال لا بأس. فالإمام عبر بكلمة ماذا لا بأس، في الأولى ماذا عبر؟ إذا كذا فلا تبعه. نحن كيف نعرف أن الجمع العرفي بينهما نجعلهما في ضمن جملة واحدة؟ فكأن الإمام قال لك لا تبعه لكن لا بأس، لكن لا بأس فيه. هذا لا تبعه لكن لا بأس فيه أمارة الكراهة فعلا، منه يكون دليل على الحرمة. وقيل يحرم إن كان طعاما وهو الأقوى، بل يحرم بيع مطلق المكيل والموزون لصحة الأخبار الدالة على النهي الحرمة وعدم مقاومة المعارض لها على وجه يوجب حمله على خلاف ظاهره. وقد تقدم في بحث قلنا وين؟ بحث السلف. ذاكر العبارة هناك عندك أنت؟ أي صفحة؟ إيه شو افتحها عندك؟ حسستون أنه شككتون أنه تقدم أو لا أنتوا فعلا؟ شككتون أنه تقدم أو لا صراحة أنتوا قد ما شو اسمه؟ عم تطلعوا فيه نظرة المغشية عليهم.
ها؟ بعضهم
وين؟
بس طبعا
ايه افتحها شوفها.
هكذا. هو السلف لا. خصها بعضهم بالمكيل والموزون وآخرون بالطعام.
إيه.
آخرون فيهما المكيل والموزون وهو الأقوام.
إيه بارد.
عمل الموارد صحيحة.
يا حسن.
آداب البيع تقدم.
إيه تقدم معنا البحث.
آداب 24.
تقدم معنا هذا البحث بعيني يعني. ها؟
صارت مكررات كثيرة.
باري. ولو ادعى المشتري نقصان المبيع. مخلص اليوم الكتاب. طب الحمد لله رب العالمين. تذكر كتاب الديات. بالي.